الرحمة الإلهية بمقتضيات شهادتي أن لا إله إلا الله أربعة، هي أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل جلاله، وأن لا يصرف شيء من التوكل والدعاء والاستغاثة إلا إليه جل جلاله، وأن لا يشرع إلا هو، وأن يحب حب الإلهية. ذكرنا مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله وذكرنا أنها ثلاثة، فمن يذكرنا بها؟ تفضل. نعم، أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. إذن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. نصل الآن إلى تطبيق ما ذكرناه من الأحكام في المقدمة الأصولية. فقد ذكرنا في المقدمة الأصولية أن حكم الشرع ما هو؟ وكتاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، فمن يذكرنا بهما؟ نعم، الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. والخطاب التكليفي ذكرنا أن أقسامه خمسة، هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وذكرنا أن أقسام خطاب التكليف مجموعة، أقسام خطاب الوضع مجموعة، وذكر هو منها ثلاثة، فمن يذكرنا بها؟ السبب والشرط والمانع. الآن نطبقها فنصل إلى الأحكام، وبدايتها بعد النطق بالشهادتين ما هو؟ الصلاة. فقد ذكرنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالصلاة لها شروط ولها أسباب ولها موانع، لأن الخطاب الوضعي ذكرنا أنه علامات يضعها الشارع على الخطاب التكليف. فنبدأ أولا بشروط الصلاة. وأول شرط تعرض له هو الطهارة. والطهارة في اللغة مصدر طهر بمعنى نظف، يقال ثوب طاهر أي نظيف، ومكان طاهر أي نظيف. وهي تنقسم إلى قسمين، إلى حسية ومعنوية. فيقال فلان طاهر العرض بمعنى نظيفه، وهذا معنوي لأن العرض معناه محل المدح والذم من الإنسان. عرض الإنسان معناه محل المدح والذم منه. فطهارة العرض معناها أنه ليس مرتكبا لما يذم به. وكذلك يقال فلان طاهر الثياب طهارة معنوية، بمعنى أنه لم يخالط الأدران والأوساخ المعنوية التي هي العيوب. وبذلك فسر قول الله تعالى: وثيابك فطهر. ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غران. ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غران. والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حدث وطهارة خبث. فالحدث يطلق على ثلاثة أمور في الفقه. الحدث في الفقه يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على الخارج من أحد السبيلين، وهو النجس الخارج من أحد السبيلين، أي سبيل البول أو سبيل الغائط. فكل ما خرج من أحد السبيلين يسمى حدثا. ويطلق على الخروج، معناه على خروج النجس من بدن الإنسان، خروج النجس من بدن الإنسان يسمى حدثا. ويطلق على الحكم المترتب على الخروج. فالإنسان المحدث معناه الذي رتبت الشريعة على أعضائه منعا من الصلاة ومنعا من الطواف، وإن كان محدثا حدثا أكبر منعا أيضا من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن إلى آخر. فهمتم الآن؟ وبهذا تفهمون أن الطهارة تكون شرطا وتكون سببا، وأن النجاسة كذلك تكون مانعا وتكون سببا، وهكذا. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي كذلك سبب لندب صلاة ركعتين إذا كان ذلك في وقت الإباحة. فمن توضأ في وقت الإباحة وضوءه سبب لندب صلاة ركعتين، واتصاف الإنسان بالحدث معناه كونه محدثا مانع له من أداء الصلاة، فهذا مانع، وهو سبب لوجوب الغسل إذا كان طهارة كبرى، وسبب لوجوب الوضوء إذا كان طهارة صغرى. إذا دخل الوقت وقت الصلاة والإنسان محدثا حدثا أكبر، فهذا الحدث سبب لوجوب الاغتسال. وإذا دخل وقت الصلاة والإنسان محدثا حدثا أصغر، فهذا الحدث سبب لوجوب الوضوء. والطهارة تبحث في الفقه من عدة أوجه، أولها وسيلتها وآلتها. وسيلة الطهارة وآلتها، وهذه هي أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله، وهي المياه التي تسمى عند المحدثين وعند بعض الفقهاء المياه. وليست وسيلة الطهارة مقصورة على المياه، بل وسيلة الطهارة منها الماء، ومنها الصعيد الطاهر، ومنها كذلك المزيل من غير ماء وصعيد. فإذا ثلاثة أقسام هي آلة الطهارة: المياه وقد تعرض لها المؤلف، والصعيد الطاهر وسنذكره في التيمم إن شاء الله، والمزيل وهو ما يزيل أثر النجاسة أيا كان، سواء كان مناديل يمسح بها النجس فيزال، أو كان حجرا، أو كان جامدا غير حجر، أو غير ذلك مما يزال به أثر النجاسة في الاستجمار. فهذا وسيلة من وسائل الطهارة وآلة من آلاتها، وليس بماء ولا صعيد. إذن آلة الطهارة ثلاثة: الماء والصعيد الطاهر والمزيل. بدأ بتقسيم الماء فقال: فصل. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلما، فصل من البيت، لا يتزن البيت بدونها. وتحصل الطهارة معناه تقع الطهارة، فهذا وسيلتها وآلتها، والمقصود بها هنا طهارة الحدث وطهارة الخبث معا. فالماء يصلح لتطهير النجس، ويصلح لرفع الحدث عن البدن كذلك. فالماء وسيلة للطهارتين: طهارة الحدث وطهارة الخبث. والصعيد سبب صالح لطهارة الحدث فقط، والمزيل صالح لطهارة الخبث فقط. فإذا أقسام المطهرات الثلاثة كل واحد منها باعتباره. فالماء صالح للطهارتين، والصعيد صالح لطهارة الحدث فقط، والمزيل صالح لطهارة الخبث فقط. وتحصل الطهارة بماء معناه بماء، والممدود يجوز قصره في الضرورة في ضرورة الشعر. فالكلمة ممدودة في الأصل، يقال ماء، والهمزة مقلوبة عن هاء، فأصل الكلمة ما هن، ولذلك يجمع على أمواه ويصغر على مويه، فتصغير ماء مويه، وجمعه أمواه. إحدى بني بكر بن زيد مناهي بين الكثيب الفرد في الأمواه. الأمواه جمع ماء. من التغير بشيء سلم، أي سلم من التغير بأي شيء. بشيء هنا معناه بأي شيء، وهذا من استعمال النكرة في سياق الإثبات للعموم. فالنكرة هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وهو يستعمل في الإثبات والنفي. فإذا جاء في النفي دل على العموم في الأصل. إذا قلت لا رجل في المسجد أو لا رجل في الدار، فهذا من ألفاظ العموم، لأنه يقتضي أن لا يوجد شخص رجل واحد ولا رجال، فهو لنفي الجميع. أما إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فقلت رجل في الدار أو رجل في المسجد، فهذا في الأصل لا يقتضي العموم، بل يقتضي الإطلاق، لأنه يصدق على رجل واحد ويصدق على رجال. لكن قد تستعمل النكرة في سياق الإثبات للعموم، وذلك قليل، مثل قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس معناه علمت كل نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، معناها علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. وهذا قليل في القرآن وفي السنة، وقد استعمله المؤلف هنا فقال ما بما من التغير بشيء سلم. بشيء هنا نكرة في سياق الإثبات، ويقصد بها العموم، معناه بأي شيء. والمقصود بالتغير تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة. في الماء له ثلاثة أوصاف، هي اللون والطعم والريح. فإذا تغير طعمه بشيء فإنه قد خرج عن هذه القاعدة، وإذا تغير لونه بشيء فإنه خرج عن هذه القاعدة، وإذا تغير ريحه بشيء فإنه خرج عن هذه القاعدة. إذن القاعدة أن الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو الماء المطهر. وهذا هو القسم الأول من أقسام المياه، وهي أربعة. فالماء ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى ماء طهور، وهو الذي يسمى بالماء المطلق. الماء الطهور هو الماء المطلق. ما معنى الإطلاق فيه؟ معناه لا يحتاج إلى إضافة ولا نسبة، لا يقال ماء الوردي ولا ماء البطيخ ولا، لا يحتاج إلى إضافة. هذا الماء المطلق، هذا معنى المطلق، ويسمى طهورا. والطهور فعول للمبالغة من الطهارة، لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه في الأصل خاليا من كل ما يمنعه التطهير. ولذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل أصل الماء أن يكون كذلك، أن يكون طهورا. والطهور كما ذكرنا صيغة مبالغة، فهي فعول مثل صبور ونحوها للدلالة على المبالغة، فتطلق على المبالغة في النظافة. ومن ذلك قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا خمر الجنة، خمر الجنة طهور، معناه مبالغ في طهارته، لأنهم لا يصدعون عنه ولا ينزفون، لا يصدعون عنه إلا يؤثر على رؤوسهم فلا يأخذهم الصداع، ولا ينزفون أي لا يسكرون إذا شربوا، فلا يصابون بالصداع ولا يصابون بالنزف وهو السكر. فهذا معنى المبالغة في طهارة خمر الجنة. ويفهم من هذا نجاسة خمر الدنيا، لأنها على الضد، فقد قال في خمر الآخرة خمر الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا دليل على أن الخمر التي يصدع أصحابها أو ينزفون ليست طهورا، إنما هي نجسة. ومن هذا أيضا قول حميد بن ثور الصحابي رضي الله عنه: خليلي، هل في توبة، هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور، إلى رجح الأكفال غيد من الورى، عذا بالثنايا ريقهن طهور، ريقهن طهور. أنا مبالغ في طهارته ونظافته. القسم الثاني من المياه هو الماء الطاهر غير المطهر. الماء الطاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره، وهو الماء المتغير بطاهره، الماء الذي وضع فيه الصابون أو وضع فيه السكر أو وضع فيه الشاي. فهذا الماء تغير أحد أوصافه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فلم يعد مطهرا لغيره، لكنه طاهر في نفسه، لأن المادة التي خالطته طاهرة فلا تنجسه. فهذا يصلح للعادة دون العبادة، يمكن أن تغسل به الثياب، يمكن أن يستعمل في أي شيء من العادات، لكن لا يصلح للعبادة، أي لا يصلح لطهارة الحدث ولا لطهارة الخبر. قال: إذا تغير بنجس طرح. هذا القسم الثالث، وهو الماء المتنجس، أي الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس. يرحمك الله. إذا تغير لون الماء بنجس فوقع فيه دم فأصبح لونه كلون الدم، أو تغير ريحه بنجس خالطه بول ولم يؤثر على لونه ولكن أصبحت فيه رائحة البول فهو نجس، أو تغير طعمه بنجس كذلك خالطه بول فتغير طعمه، فهذا الماء نجس لأنه خالقه النجس فأثر على أحد أوصافه. وإذا خلط الماء بنجس ولم يغيره فحينئذ يفصل في الماء. فإن كان الماء كثيرا ووقع فيه نجس قليل ولم يغيره، ماء النيل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، طبعا لن تغيره، فما حكم هذا الماء؟ هذا الماء طهور على حاله. لكن إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ماء قليل دلو أو بركة صغيرة فيها ماء فوقعت فيه نجاسة ولكن لم يتغير هذا الماء، فما حكمه؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمذهب المالكية أن كل ما لم يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه لا يؤثر فيه، فيبقى الماء على أصله من ناحية الطهارة، ولكن يكره استعماله في حدث أو حكم خبث كراهة فقط مع وجود الغير. فإذا لم يوجد الغير استباح الإنسان استعماله، فهذا إذن قسم آخر من المياه وهو الماء المكروه. ومذهب الجمهور أن الماء اليسير القليل إذا خالطته نجاسة ولو لم تؤثر فيه ولم تغير شيئا من أوصافه يتنجس بها. وقد اختلفوا في التفريق بين القليل والكثير، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرق بين القليل والكثير هو قدر القلتين، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان بالدمشقي 120 رطلا. وذهب الحنفية إلى التفريق بين القليل والكثير بأوجه أخرى، فعن أبي حنيفة أنه هو الذي إذا شرب الإنسان منه لم يتوقع أن يكون قد شرب النجس، لم يحصل في ذهنه أنه شرب النجس. وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر. وعن أبي يوسف أنه عشرة في عشرة في عشرة، أن الكثير حده عشرة في عشرة في عشرة، أي عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضا في عشرة أذرع عمقا، فهذا هو الكثير وما كان دون ذلك قليل. وهذه الأقوال كما قال الشوكاني رحمه الله ليس على شيء منها أثارة من علم، لأنها مجرد اجتهاد لم يرد عليه أي دليل. ومذهب الشافعية والحنابلة معتمد على حديث ابن عمر في السنن أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياه تكون في الفلاة وما ينوبها من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث له علل، فمنها أولا الاضطراب في متنه، فقد جاء في رواية الترمذي إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث، ورواية الأكثر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية للدارقطني إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث. فإذا فيه اضطراب في المتن بين قلتين وثلاث قلال ومئة قلة. كذلك فيه اضطراب في الإسناد، وذلك أن مداره على رجلين هما محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، وكلاهما متكلم فيه، فمحمد بن إسحاق طعن فيه مالك وأنس، وإن كان هو من رجال الصحيح لكن مالكا تكلم فيه، هو صاحب السيرة المعروف محمد بن إسحاق. والوليد بن أبي كثير خارجي إباضي، فكلاهما إذن متكلم فيه. ومع ذلك اختلف على كليهما فيه، فكلاهما يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما أيضا اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. إذن هذا اضطراب في السند. كذلك فإن من علله علة أخرى ترجع إلى المتن، وهي أننا لا نعرف مقدار القلتين، فالقلال مختلفة المقاسات والأحجام، وقد ورد في رواية: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث، من قلال هجر. لكن هذه الرواية مدارها على المغيرة بن الصقلاب، وهو ضعيف لدى أهل الحديث، فإذا لا يحتج بها. وإن كان البيهقي حاول تقويتها فقال: القلال إذا أطلقت هي قلال هجر، بدليل حديث المعراج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه سدرة المنتهى قال: فإذا نبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة. لكن هذا الحديث ليس دليلا على أن القلال إذا أطلقت فهي قلال هجر، بل العكس، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، هو حديث المعراج، بقلال هجر. وهو أيضا يدل على تفاوت الأحجام، لأن نبق السدرة لا يكون متساويا في حجمه بل يكون متفاوتا، وقلال هجر كذلك متفاوتة في أحجامها. فإذا مذهب جمهور أهل العلم التفريق بين القليل والكثير، فالكثير بالإجماع إذا وقع فيه نجس ولم يغيره لم يتغير، والقليل فيه خلاف. واختلف الذين يرون التفريق، يرون أن القليل الماء يتأثر بقليل النجاسة إذا لم يغير لونه وطعمه وريحه، والمالكية يستدلون بأدلة، منها حديث أبير بضاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أتتوضأ وأنا أتوضأ من بير بضاعة، وهي بير تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صحيح، لكنه قطعا مقيد، لأن الحديث لو بقي على إطلاقه لكان الماء لا يتنجس مطلقا حتى لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا خلاف الإجماع. ويستدلون أيضا بحديث آخر، وهو: إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، ولكن مداره على رشدين بن سعد. ورشدين بن سعد كما قال أهل الحديث: كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين، من الصالحين من تكون فيها غفلة. ورشدين من هذا النوع فهو يقبل التلقين، فلذلك حديثه ضعيف فلا يعتمد عليه. لكن المالكية يستدلون بأدلة أخرى أقوى، وهي حديث بول الأعرابي في طائفة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء، والذنوب قليل من الماء، وبول الأعرابي قليل من النجس، وقد طهره ذلك الماء الذي صب عليه قطعا. فدل هذا على أن الماء إذا غلب على النجس ولم يؤثر فيه ولو كان الماء قليلا فإنه يبقى على تطهيره. فهذا أقوى أدلة المالكية في هذه المسألة. وعموما إذا سئلتم سيكون حاضرا لديكم أن الماء الكثير إذا وقع فيه نجس لا يضره، وأن الماء القليل إذا وقع فيه نجس فهو محل خلاف. وهذا الخلاف ليس منحصرا فقط فيما يعرض للماء، بل هو خلاف أيضا في تحديد القليل والكثير، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم فيه. وبهذا يتضح أن الماء أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ الطهور، وهو الذي لم يخالطه شيء، هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بأي شيء، لا طاهر ولا نجس. القسم الثاني الماء الطاهر، وهو الذي خالطه فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء طاهر. والقسم الثالث الماء النجس، معناه الذي خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. وعند الجمهور الماء القليل أيضا إذا خالطته نجاسة ولو لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يعتبر نجسا، خلاف المالكية. القسم الرابع الماء المكروه، وذكرنا من أمثلته الماء عند المالكية الماء الذي قال الجمهور بنجاسته، وهو الماء الذي خالطته نجاسة، والماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه فهو مكروه. وكذلك عند المالكية من هذا القبيل الماء الذي ولغ فيه كلب. فالكلاب فيها خلاف هل هي من الطاهرات أو من النجس. فمذهب المالكية أن كل حي فهو طاهر، وأن الحياة علة للطهارة، وهم يطلقون ذلك فيقولون: الحي طاهر ولو إبليس لعنه الله. وقد سئل أحد علمائنا فقيل له ما فائدة طهارة إبليس؟ قال من تحكك عليه في الصلاة لم تبطل صلاته. إبليس يمكن أن يتحكك على المصلي، فمن تحكك عليه في الصلاة لم تبطل صلاته. والدليل المالكية على هذا هو الملازمة، فالشاة قبل أن تموت طاهرة بالإجماع، فإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس بالإجماع، فدل هذا على أن الحياة علة للطهارة، فالشاة ما دامت حية طاهرة بالإجماع، وإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس بالإجماع، فهذا دليل على ملازمة الحياة للطهارة وملازمة الموت النجاسة على العكس من ذلك. ولذلك يرى المالكية أن الكلب والخنزير في أعيانهما ما داما حيين فهما طاهران، إذا مس الإنسان كلبه في الصلاة لا تبطل صلاته، وإذا مسه خنزيره في الصلاة لم تبطل صلاته، إلا إذا مسه قذره نجسه. هذا مذهب المالكية. ومذهب الجمهور أن الكلاب والخنازير نجس بذاتها، وعلى هذا فإن المالكية يرون أن تسبيع غسل الإناء إذا ولغ فيه كلب تعبدي لا تعللي، أنه من الأمور التي يتعبد الله بها ولا نعرف علتها. ومذهب الحنفية أن التسبيع ليس مندوبا أصلا، وأن نجاسة الكلاب يكفي فيها ثلاث غسلات فقط. ومذهب الشافعية والحنابلة أن التسبيع تعبدي تعللي، وأن علته أن نجاسة الكلاب والخنازير مغلظة فلا يطهرها إلا سبع غسلات. وأصل ذلك حديث أبي هريرة عند مالك والبخاري في الصحيح، ولفظه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا اللفظ فيه ذكر شراب الكلب وليس فيه ذكر الولوغ، وفيه ذكر التسبيع وليس فيه ذكر التتريب، لكن في رواية مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وهذه الزيادة وهي إحداهن بالتراب لم يرويها من أصحاب أبي هريرة إلا أبو صالح السمان، ولم يرويها من أصحاب أبي صالح السمان إلا الأعمش، فهي إذن مقصورة على راو واحد في طبقتين طبقات الإسناد. لكن لها شاهد، وهو حديث عبد الله بن المغفل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فقال اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث فيه خلاف، هل يشهد لحديث أبي هريرة أو لا؟ فالشاهد لا بد أن يكون موافقا للمشهود له، فإذا كان مخالفا له في الدلالة لم يكن شاهدا. وحديث أبي هريرة فيه سبع غسلات إحداهن بالتراب، وحديث ابن المغفل فيه ثمان غسلات، فهل يكون شاهدا أو لا؟ لأنه قالوا عفروه الثامنة بالتراب. مذهب المالكية أنه لا يكون شاهدا، بل يكون هذا من اختلاف النصوص، اختلاف الحديث، وهو الذي يسمى مختلف الحديث، أي الذي حصل إشكال في التعارض بين لفظه، فيسعى فيه للجمع أولا، فإن عجزنا عنه رجعنا للترجيح فنرجح بينهما. ومذهب الشافعية والحنابلة الأخذ بالحديثين على أن حديث ابن المغفل شاهد لحديث أبي هريرة، ولذلك قال النووي المقصود سبع غسلات وفي إحداهن تراب، فتعتبر الغسلة التي فيها التراب بغسلتين، غسلة من ماء وغسلة من تراب، فيكون جميع ثمان غسلات. وهذا تأويل. وعموما فإن التتريب غير مندوب عند المالكية لما ذكرنا في أنهم اقتصروا على المتفق عليه من الحديث، وهو التسبيع في حديث أبي هريرة، ورأوا أن الزيادة أن ما زاد على ذلك مضطرب، لأنه بمثابة الشاذ حين انفرد به ثقة وخالفه من هو أكثر منه عددا. لأنهم اعتبروها لا خلافا. والشافعية والحنابلة يرون أن التثريب مندوب وينفون الشذوذ، فيقولون قد ثبتت الزيادة بالتثريب، والاختلاف الذي فيها هل هو أولاهن بالتراب كما عند أبي داود أو أخراهن بالتراب، أو أولاهن أو أخراهن بالتراب كما عند ابن حبان، أو أخراهن بالتراب فقط كما عند الترمذي، أو إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم. قالوا كل هذه الروايات تقضي عليها رواية الصحيح، لأن القاعدة عند أهل الحديث أنه إذا حصل اضطراب في المتن فكان للحديث رواية في الصحيح فهي قاضية على ما سواه، لأن رواية الصحيح مقدمة. وهذا الأمر اصطلاحي، لأن المالكية لهم الحق أن يقولوا قبل ورود الحديث في صحيح مسلم، قبل ميلاد مسلم بن الحجاج كيف كان العمل؟ فالروايات كانت موجودة قبل ميلاد مسلم بن الحجاج، فهمتم؟ فلذلك يبقى الإشكال واردا من الناحية الفقهية. ومذهب الحنفية أن الثلاث غسلات تكفي، ويستدلون بأن أبا هريرة وهو راوي الحديث روي عنه أنه غسل إناء ولغ فيه كلب ثلاثا فاستعمله. والجمهور يردون عليه فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، فغسله للإناء ثلاثا هو رأي له، والعبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه. والمالكية يستدلون على طهارة الكلب بحديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من ريقه، فدل ذلك على طهارة ريقه، لأنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والشافعية والحنابلة يستدلون على نجاسته، فيقولون لسانه أطهر من ذنبه قطعا، لسان الكلب أطهر من ذنبه، فإذا كان لسانه إذا خالط الماء الذي هو أطهر الطاهرات يغسل منه سبعا إحداهن بالتراب، فكيف بذنبه أو أي عضو من أعضائه؟ فهذا هو دليل الشافعية والحنابلة على نجاسة ريق الكلب. والمالكية الذين لا يرون نجاسته يقولون إذا خالط ريق الكلب ماء فهذا الماء يكره استعماله ولا يحرم، لأنه لم يثبت عندهم نجاسته فيبقى مكروها، لأن من أصول المالكية مراعاة الخلاف، مراعاة لمذهب الشافعية والحنابلة الذين يرون تنجسه. نعم. والشافعية والحنابلة يرون أن الكلب إذا صب عليه الماء كما إذا أصابه مطر فإن نجسه متعد، أما إذا كان يابسا فإن نجسه قاصر عليه. الكلب إذا اغتسل يزداد نجاسة فيكون نجسه متعد، وإذا كان يابسا فنجسه مقصور عليه، وذلك أنه إذا كان رطبا فإذا انتفض سينجس ما حوله. وقد قال أحد الشعراء في وصف أحد الوزراء يقول قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل، تؤتيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. وهذا على مذهب الحنابلة والشافعية فقط، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. كذلك من الماء المكروه عند المالكية الماء الذي هو فضلة شرب سارب الخمر أو ما أدخل يده فيه، فشارب الخمر إذا لم يبقى أثر في فيه من الخمر فشرب من ماء فإنه يستقذر لدى الناس عادة، فهو قذر ولو لم يبقى به أي أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، فهذه القذارة تحصل منها الكراهة يكون مكروها. وكذلك ما أدخل يده فيه، فهذا هو الماء المكروه. ذكره هذه الأقسام فقال ما عدا المكروه طبعا لم يذكره هنا. قال وتحصل الطهارة بما لم بما من التغير بشيء سلما. ما هذا القسم؟ الطهور. إذا تغير بنجس طرح أي ترك مطلقا لم يصلح للعادة ولا للعبادة، هذا القسم ما هو؟ الماء النجس. أو طاهر لعادة قد صلح، أو طاهر معناه إذا تغير بطاهر لعادة قد صلح يصلح للعادة دون العبادة، وهذا القسم ما هو؟ الماء الطاهر. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. إلا إذا كان ما تغير به الماء من الطاهرات ملازما له في الغالب فإنه لا يؤثر فيه. فأنتم تعرفون أن مياه النيل لونها لون الأرض، فيها غبرة فلونها لون الأرض، لكن هذا لملازمته لذلك فلا ينفك عنه، فهذا لا يؤثر فيه بل يبقى الماء على طهوريته. وكذلك ماء البحر فهو ملح لأنه خالط طبقات من الأرض فيها الملح، فذلك ملازم له بالغالب فلا ينفك عنه فلا يؤثر فيه فيبقى على طهوريته. ولذلك جاء في حديث العتكي أنه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونأخذ معنا اليسير من الماء فإذا توضأنا به ضمئنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك المغرة، والمغرة هي معدن أحمر من معادن الأرض، فهذا النوع من المعادن إذا تأثر به الماء، إذا نزل عليه الماء فتأثر به أصبح لونه أحمر بسبب قراره أي المكان الذي استقر فيه وهو لون المغرة، فإنه طهور لا يتأثر بذلك. كالذائب معناه كذلك الماء إذا جمد، سواء نزل جامدا من السماء أو نزل على الشجر فجمد من شدة البرد وانخفاض درجة الحرارة ثم ذاب بعد جموده، فإن ذلك لا يؤثر في طهوريته بل يبقى طهورا، فذوبانه بعد جموده لا يؤثر في طهوريته. واضح الآن؟ إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق، معناه فهو مطلق كالذائب. هذا الاستثناء من ماذا؟ هذا الاستثناء من قوله أو طاهر، معناه أو تغير بطاهر، لأنه قال أو طاهر لعادة قد صلح. إلا إذا لزمه، إلا إذا لزمه ذلك الطاهر في الغالب. ومن هذا مصلحه، فالماء إذا تغير بآلته مثلا الآلة التي يجذب بها الماء كانت دلوا فيه طعم الدباغ أو لونه، أو كان ماكنة فيها لون الحديد أو طعمه، أو طعم الدهان أو الصبغ أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر في الماء. وكذلك اليسير من طعم الجفن المطهر إذا وضع في الماء لتطهيره وإصلاحه فذلك لا يؤثر بل يبقى على طهوريته. إذن هذا ما يتعلق بالمياه. قال فصل في فرائض الوضوء. الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى، فالكبرى هي رفع الجنابة والصغرى هي رفع الحدث الأصغر. والطهارة طهارة الكبرى والطهارة الصغرى كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى مائية وترابية. فالمائية هي الوضوء في حق الصغرى والغسل في حق الكبرى، والترابية هي التيمم في حقهما معا، فالتيمم يكون بدلا عن الغسل في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله، ويكون بدلا عن الوضوء كذلك في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله. وقد بدأ هو بالطهارة المائية لأنها الأصل، فلا نحتاج إلى الطهارة الترابية إلا عند الضرورة. وبدأ من الطهارة المائية بالوضوء لأن الأصل في الإنسان أن لا يحتاج إلى غسل، الأصل في الإنسان أن لا يحتاج إلى غسل. الإنسان عند نشأته غير محتاج إلى غسل لأنه في الأصل غير جنبي، والجنابة عارض يقرأ عليه، بخلاف نقض الوضوء فإن الأصل في الإنسان ملازمته. ولذلك تجدون تفريقا لدى الفقهاء بين فرائض الوضوء وموجبات الغسل، فيقولون نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معناه أنها تنقض الوضوء فقط، ولكن الأصل وجود الوضوء ثم نقض بهذه النواقض، لكن موجبات الغسل الأصل عدم وجودها، فإذا وجدت أوجبت الغسل من جديد. بدأ هو بفرائض الوضوء، والفرائض كما ذكرنا بالأمس ما هي؟ من يذكرنا بالفرائض؟ الفرائض ذكرنا بالأمس أنها في اللغة الضرائب، أي المال الذي يؤخذ عنوة من غير رضا صاحبه، وذكرنا شاهدا على ذلك قول الشاعر: فقولا لهذا المرء ذوجا أساعيا هلم فإن المشر في الفرائض، فإنك دون المال ذو جئت تبتغي ستلقاك بيض للنفوس قوابض. فالفرائض معناه الضرائب التي تؤخذ من غير رضا صاحبها، وهي جمع فريضة، والفريضة في الاصطلاح ما أوجبه الشارع سواء رضي به المكلف أو لم يرض به، فهو مأخوذ منه عنوة، فهو فرض عليه لا بد من أدائه، لا يستطيع الاحتيال عليه ولا المكابرة فيه. والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن، لأنه حسن لصاحبه في الدنيا وحسن له في الآخرة، فهو حسن له في الدنيا لأن الأعضاء التي يراها الناس من الإنسان وجهه ويداه ورجلاه، وهذه تغسل، والغسل فيه نظافة وتطهير، وما هو معين على الجمال، لأن الماء يعد لدى العرب من أنواع الطيب، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومسك تعل به جلودهم وماء، فعد الماء من أنواع الطيب عده مع المسك، وهو كذلك حسن لصاحبه يوم القيامة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية: من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في اليوم. وفي رواية أنه قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل بلق في خيل بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا الحديث يدل على أن الحلية التي هي تزيين بالنور يوم القيامة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيأتي وجهه أبيض ويداه كذلك فيهما الغرة، والغرة هو التحجيل في الوجه واليدين من الخيل، وهما وصف كمال ومدح، وكذلك في الرجلين. قال: فرائض الوضوء سبعة، وهي أصلح الكتابة، وهي من الشطر الأول. فرائض الوضوء سبعة، وهي الياء ساكنة، دلك وفور نية في بدئه. بدأ في ذكر فرائض الوضوء فقال إنها سبعة على مقتضى المذهب المالكي، وهي معناه وهي دلك، والدلك معناه إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بيسير. الدلك ما هو؟ إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بيسير. والدلك قد اختلف فيه هل هو من مفهوم الغسل أو ليس من مفهومه، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما معنى غسل الوجه؟ هل معناه مجرد صب الماء عليه، أو معناه صب الماء والدلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وعلى هذا اختلف في حكم الدلك في المذهب المالكي على قولين: القول الأول أن الدلك واجب لذاته، فهو فرض من فرائض الوضوء لذاته. القول الثاني أن الدلك إنما هو واجب لتحقق إيصال الماء إلى العضو، فإذا تحقق وصول الماء بدونه لم يلزم، كمن انغمس في النيل فإنه تأكد قطعا أن الماء قد وصل إلى كل ما يلزم الوصول إليه من بدنه. لكن القول الأول وهو أن الذلك واجب لذاته هو المشهور في المذهب، فلذلك بدأ به فقال ذلك. وفور، الفور معناه الموالاة، الفور معناه الموالاة، والمقصود بذلك موالاة غسل الأعضاء بحيث لا يفصل بينها بزمن يقتضي يبس العضو قبل غسل الآخر، وذلك في الزمان والمكان والشخص المعتدل، معناه الزمان المعتدل والمكان المعتدل والشخص المعتدل. إذا كان في شدة السموم من الحر فغسل وجهه مباشرة يبس قبل أن يغسله، وفي الريح الشديد قبل أن يغسل يديه، فهذا لا يعتبر قطعا للفور، لا يعتبر قطعا للموالاة. وكذلك في الشخص المعتدل، بعض الناس يبقى البلل في عضوه إذا غسله ولو مدة طويلة، لأن طبيعة جلده دهنية مثلا تبقي الماء عليها ولو مدة طويلة. فالعبرة إذن بالتوسط من ذلك. نية في بدئه، هذا الفرض الثالث هو النية. والنية تأتي بالتشديد والتخفيف، فيقال نية ونية، وكلاهما روي به قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء للتخفيف والتشديد بالنيات أو بالنيات. ونظير ذلك في القرآن قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقراءة الجمهور أمنيته بالتشديد، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع في أمنيته بالتخفيف. وكذلك إلا أماني، قراءة الجمهور بالتشديد وقراءة أبي جعفر بالتخفيف إلا أماني، فهذا النوع من الكلمات فيه التشديد والتخفيف لغتان. والمقصود بالنية توجه القلب إلى الشيء وقصده، أن يقصد الإنسان الشيء فيتوجه قلبه إليه، وهي ركن من أركان العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في بدئه أي عند بدايته، فإذا غسل الإنسان يديه ووجهه من أجل التبرد أو لإزالة الغبار ثم بدا له أن يكمل وضوءه فنوى من جديد، فهذه النية لا تنفع لأنها ليست في بدئه، لا بد أن تكون من بداية العمل. ماذا ينوي الإنسان في الوضوء؟ مخير بين ثلاث نيات. أولا أن ينوي رفع الحدث. ما المقصود بالحدث هنا؟ المنع، المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء، لأننا ذكرنا أن الحدث يطلق على ثلاثة أمور، يطلق على الخارج من أحد السبيلين وعلى خروجه وعلى الحكم المترتب عليه وهو المنع. تذكروا هذه جيدا فستسألون عنها. الحدث إذن يطلق على ثلاثة أمور كما سبق، على الخارج وعلى خروجه وعلى أثره وهو الحكم المنع المرتب على الأعضاء. والذي يرفع ما هو؟ رفع الحدث. ما المقصود بالحدث هنا؟ المنع. فالذي إذا قلنا رفع الحدث فالمقصود به رفع المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء. فلذلك قال ولينوي رفع حدث. النية الأولى هي رفع الحدث، أي ينوي رفع ما رتبه الشارع على أعضائه من المنع من الصلاة. هذا المنع هو الموجود في حديث أبي هريرة إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، فهو الآن يتوضأ لرفع هذا المنع عنه. النية الثانية هي قوله أو مفترض، أو مفترض أي فريضة، أو ينوي الفرض، معناه ينوي أداء الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فينوي أداء ما افترض الله عليه. أو استباحة لممنوع عرض. النية الثالثة هي استباحة ما منع، أي استباحة الصلاة، فإنها لا تباح في حق المحدث إلا إذا كان على طهارته. فإذا النية عند الوضوء الإنسان فيها مخير بين ثلاث نيات، إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي أداء الفرض، وإما أن ينوي استباحة ما منع. قال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أي عرض منعه. فالأصل عدم المنع من أي عبادة، ولكن عرض المنع بسبب الحدث. وغسل وجه، هذا الواجب الفرض الرابع من فرائض الوضوء، هو غسل وجه، أي غسل الإنسان لوجهه. والوجه هو ما يواجهك عند لقائك للإنسان، ما يواجهك منه هو الذي يسمى وجه، فيدخل فيه ظاهر اللحية فهو من الوجه. لكن اختلف هل يدخل فيه ما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن في حق من له عذار، هذا لا يواجهك عند رؤيتك لمواجهتك للإنسان، فهل هو داخل في وجهه أم لا؟ إذا كان داخلا في الوجه يجب غسله، وإذا كان غير داخل في الوجه لا يجب غسله. وعلى هذا لا يجب أيضا تخليل داخل الشعر، إذا كان الشعر كثيفا لا يرى ما تحته فلا يجب تخليله، ولا يمنع ذلك ندب تخليله، فقد جاء في سنن أبي داود فأخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فهذا دليل على الندب وليس دليلا على الوجوب. فتخليل اللحية إذا كانت كثيفة غير واجب، ولكن لا يمنع ذلك ندبه. واختلف في قوله فاغسلوا وجوهكم هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة من أهل العلم داخل الأنف وداخل الفم هو من الوجه، لأن الوجه هو هذا العضو، فيدخل داخل الأنف وداخل الفم. وأجابهم الجمهور بأنه لو كان كذلك لكان داخل العين أيضا يجب غسله، ولا يجب خلافا لابن عمر، لم يقل أحد بوجوب غسل داخل العينين إلا ابن عمر، كان يفعل ذلك في نفسه ولم يكن يفتي به غيره، وهي من تشدداته رضي الله عنه. وقال الطائفة بالتفريق بين الأنف والفم، فقال الأنف مفتوح دائما، فما كان بداخله فهو مما يواجهك من الوجه، والفم يمكن أن يطبق، فما كان بداخله ليس من الوجه، فعلى هذا يجب الاستنشاق ولا تجب المضمضة. وقد اختلفوا أيضا في التفريق بين الغسل والوضوء، فذهب بعضهم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وسنيتهما في الوضوء، وذهب بعضهم إلى وجوبهما في الوضوء والغسل معا، وذهب بعضهم إلى سنيتهما في الوضوء والغسل معا، وهذا مذهب المالكية كما سيبينه هو. قال: وغسل وجه، غسله اليدين، هذا الواجب الخامس من فرائض الوضوء، غسل اليدين معناه بعد الوجه، والمقصود غسلهما إلى المرفقين. ومسح رأس، أي مسح الإنسان لرأسه، وذلك يشمل المستقي منه كمن له شعر طويل فإنه يمسح إلى نهاية طول شعره. ومذهب المالكية وجوب مسح الرأس جميعا، وأن الباء التي في قوله امسحوا برؤوسكم للإلصاق، وهذا الأصل في معاني الباء كما قال سيبويه، الأصل في معاني الباء للإلصاق. وذهب الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفية أيضا إلى التجزئة، فرأوا أن الباء للتبعيض، معناه أن الواجب هو مسح بعض الرأس لا كله، ولكن مذهب المالكية مسح جميع الرأس، وأن الباء للإلصاق لا للتبعيض. غسله الرجلين، هذا الفرض السابع من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما الكعبان الناتئان بمفصلي الساقين. فهذه الفرائض السبعة ثلاثة منها دليلها السنة، وأربعة دليلها القرآن. فالأربعة التي في القرآن هي قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور وأرجلكم بالنصب فهي واضحة معناه واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وأما قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين وهي قراءة لكثير، فإن أهل العلم حملوها على محامل، فمنها مسحهما إذا كانتا في خفين، فيكون المعنى امسحوا برؤوسكم وارجلكم اذا كانت في خفين. وقال الجمهور بل الجر بالمجاورة هنا، لأن الأرجل لما جاورت الرؤوس والرؤوس مجرورة بالباء جرت الأرجل للمجاورة، كقول امرئ القيس كأن أبانا في أبانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. فمزملي في الأصل معت لكبير أناس وهو مرفوع، فأصل الكلام يقال مزملو، ولكنها لما جاورت في بجاد جرت بالمجاورة. وهذا الجر بالمجاورة أيضا حملت عليه قراءة حمزة في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقراءة حمزة والأرحام بالجر، فجمهور أهل التفسير على أنها مجرورة بالمجاورة، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به فالضمير مجرور بالباء، والأرحام جاورت الضمير فجرت. وقراءة الجمهور والأرحام يعني هو اتقوا الأرحام بالنصب. أما الثلاث التي بالسنة فهي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والفور والدلك في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة وضوئه. وبقي الترتيب لم يذكره هو، وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو من فرائض الوضوء أم لا. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى قول للمالكية وهو أن الترتيب سنة وليس بواجب، فإذا غسل الإنسان أولا يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى ثم اليمنى فوضوءه صحيح عندهم، ولكنه مخالف للسنة وقد فعل مكروها. وللمالكية قول آخر وهو أيضا موافق لقول كثير من أهل العلم بأن الترتيب واجب، فلا بد أن يبدأ الإنسان أولا بغسل وجهه ثم بغسل يديه إلى المرفقين ثم بمسح رأسه ثم بغسل رجليه. قال والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. والفرض معناه هو الفرض في الرأس أي في مسح الرأس عم مجمع الأذنين، وكذلك الفرض في غسل الوجه عم مجمع الأذنين. وهذا في الرأس محل اتفاق، فما بين الأذنين قطعا من الرأس، فمحل اتفاق بين المالكية أنه يلزم مسحه جميعا، ولكن في الغسل أي في غسل الوجه محل خلاف في حق من له عذار، هل عم الغسل مجمع الأذنين أي ما بينهما، هذا محل خلاف. والمرفقين عم، الفرض في اليدين عم المرفقين، فلا بد من غسلهما، وذلك أن الله جعلهما غاية للغسل فقال وأيديكم إلى المرافق. وإلى تفسر بمعنى مع، إلى تأتي بمعنى مع، فلذلك فسرت بها هنا أيديكم إلى المرافق معناه مع المرافق، فتدخل المرافق مع اليدين. ومذهب الشافعي خروجها، لأنه رأى أن الغاية خارجة، والواقع أن الغاية تأتي بإلى وتأتي بحتى، فإلى إذا جاءت فالراجق دخول الغاية، وحتى إذا جاءت فالراجق خروج الغاية. فإلى مثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وحتى مثل قوله حتى يتبين لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحتى مخرجة للغاية، وإلى مدخلة لها. ولذلك إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فالنخلة داخلة، وإذا قال بعتك هذا الحائط حتى هذه النخلة فالنخلة خالفة. ولذلك قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فالغاية خارجة لأنه قال حتى نعله ألقاها، فاحتاج إلى التصريح بقوله ألقاها. ويقولون أكلت السمكة إلى رأسها، إلى رأسها معناها أن الرأس غير مأكول على هذا الوجه. لكن بالنسبة لمذهب الجمهور أن الرأس مأكول، لكن إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها أن الرأس خارج. والكعبين كذلك الفرض في الرجلين عم الكعبين، معناه الفرض في غسل الرجلين عم الكعبين وهما الناتئان بمفصلي الساقين، فيلزم غسلهما. خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إلى من تحته الجلد ظهر. كذلك مما يعمه الغسل تخليل أصابع اليدين، فالفرجة فيهما متسعة، الفرجة في اليدين متسعة أي ما بين الأصابع في اليدين متسع، فلذلك يجب تخليلهما في الوضوء والغسل، بخلاف الفرجة بين أصابع الرجلين فهي ضيقة، فلذلك يسن تخليل الأصابع في الرجلين ولا يجب. وهذا قول من أقوال المالكية في المسألة، ولهم قول بوجوب التخليل مطلقا لليدين والرجلين. وقد سئل مالك في مجلسه هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع، فقال لا. فبقي ابن وهب جالسا مكانه حتى انصرف الناس، صرف أهل الحلقة، فقال هل عندك شيء؟ قال نعم، حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبولية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع. فسكت مالك، فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة قال هل بقي أحد ممن حضر معنا بالأمس؟ قالوا قد حضرنا جميعا. فقال سألتموني عن تخليل الأصابع فذكرت أنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد حدثني عبد الله بن وهب قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل الأصابع. فكان هذا من تمام علم مالك، فلم يرى في الرجوع إلى الحق بأسا، ورأى أنه واجب عليه، ولم يرى غضاضة بأن يحدث عن تلميذه. وقد حصل نظير ذلك لابن عربة الورغمي وهو من شيوخ المالكية الكبار، وقد كان يحدث في تونس، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فلما انفضت الحلقة بقي شاب صغير في مجلسه، فدعاه فقال هل عندك شيء؟ قال حدثتنا أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وقد صدقت، وقد ثبت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأمره جبريل بمرازعتها. وحدثتنا أنه آلى من نسائه، وقد صدقت، قد ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيح أنه آلى من نسائه شهرا. وحدثتنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ فقال إذن أنت الفتى بن مرزوق؟ فقال نعم. عرفه بمجرد فهمه. فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة قال حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ علمني هذا الفتى الجالس وهو ابن مرزوق، فأشار إليه. وأهل العلم لا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا تبين، وقد قال أحد علمائنا ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال: خلي الأصابع اليدين، أي وجوبا، وشعر وجه، أي ما بالوجه من الشعر إذا من تحته الجلد ظهر، معناها إذا كان الشعر خفيفا يبدو تبدو البشرة من تحته فلا بد من تخليله، بخلاف الشعر الكثيف الذي لا تبدو البشرة من تحته فلا يجب تخليله. إذا من تحته الجلد ظهر، وهنا قوله شعر وجه مخرج لشعر الرأس فلا يجب تخليله في الوضوء لأن الواجب فيه المسح، والمسح مبني على التخفيف فلا يلزم فيه التخليل. قد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر أن السنة داخلة في الندب، من يذكرنا بذلك؟ قال: ويشمل المندوب سنة بذين. وقد ذكرنا أن هذا ليس المصطلح الدارج لدى المالكية، فلدى المالكية تفريق بين السنة والمندوب، لدى المالكية تفريق بين السنة والمندوب، فيرون أن المندوب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يظهره في ملأ، ولو لم يواظب عليه، وأن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه وأظهره، لكن دل الدليل على عدم وجوبه، فالسنة إذن آكد من المندوب. وهو هنا ذكر سنن الوضوء فقال: سننه السبع ابتداء غسل اليدين، أي سنن الوضوء سبع، أولها غسل اليدين ابتداء، أي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فهو سنة مؤكدة، وبالأخص إذا كان ذلك في الاستيقاظ من النوم، لحديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لهذا الحديث، لأن الحديث فيه نهي عن إدخالهما في الإناء، ولكن ليس فيه أمر بالغسل، قال: حتى يغسلها ثلاثا، ولم يقل فليغسلها ثلاثا. وأيضا اختلف هل هذا في بداية كل وضوء أو في بداية الوضوء بعد النوم، وأيضا اختلف هل كل نوم يلزم فيه ذلك أو نوم الليل فقط، لأن أول الحديث فيه استيقظ أحدكم من منامه، وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار، لكنه قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا في منام الليل فقط، لأنه قال باتت، ولكن بات تستعمل للاستقرار في اللغة، فيقال قمارية، هذا النوع من الإطلاق، إطلاق المبيت على الاستقرار، يقال أضحى وأمسى وبات بمعنى استقر. ومنه قول النابغة: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أمست خلاء معناه استقرت كذلك، ولا يقصد بها الدخول في المساء. فإذا غسل اليدين ابتداء سنة مؤكدة من سنن الوضوء. وابتدا هنا معناه ابتداء، مصدر منصوب وهو مقصور للضرورة، حذفت همزته فنون غسل اليدين ابتداء، ورد مسح الرأس مسح الأذن، كذلك السنة الثانية من سنن الوضوء رد مسح الرأس، فالمسح المذكور في القرآن: وامسحوا برؤوسكم، يمتثل للمرة الواحدة، إذا مسح الإنسان مسحة واحدة فقد أدى ما عليه، أدى الفرض، لأن الفعل لا يدل إلا على المرة الواحدة، يصدق على المرة الواحدة، لكن الثابت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل بهما وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، وهذا يدل على مسحتين: مسحة الإقبال ومسحة الإدبار، فمسحة الإقبال هي الواجبة ومسحة الإدبار هي السنة، أو العكس، والإدبار فيه خلاف ما معناه، هل الإقبال هو هكذا على وجوه اليدين والإدبار هو هكذا للرجوع، أو الإقبال هكذا للرجوع والإدبار على العكس، وهذا محل خلاف في تفسير الحديث. فبعض أهل العلم تمحل فقال: المقصود أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بهما أولا ثم أدبر، ثم بعد ذلك ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا تمحل. فالمقصود بالإقبال المسح من أول الرأس إلى آخره، والمقصود بالإدبار ردهما، لأن المقصود إقبال على وجه اليد، ووجه اليد هو هكذا، والإدبار على قفا اليد وهو هكذا. مسح الأذنين، هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ومن ذلك مسح صماخهما أي فتحتهما، يمسحهما الإنسان بمسبحتيه وهما السبابتان هكذا، ثم يمر الإبهام خلفهما ومسبحة مثنية فوقهما، هذا هو مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ولا يلزم تتبع غضونهما، بل هو مكروه، تتبع الغضون في الوضوء مكروه، لكنه في الغسل مطلوب. ومسح الأذنين ورد فيه عدد من الأحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه، لكن لم يصل شيء منها إلى درجة الصحة تماما، فليس في الصحيحين ذكر مسح الأذنين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يوجب المالكية مسح الأذنين، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الأذنان من الرأس، والرأس أمر الله بمسحه، قال امسحوا برؤوسكم، وإذا كان الأذنان من الرأس فيلزم مسحهما مع الرأس. مضمضة، هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، وهي المضمضة، وتسمى المصمصة أيضا، وهي تتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول إدخال الماء في الفم، والأمر الثاني خضخضته فيه، والأمر الثالث مجه أي بصقه. فإذا ثلاثة أمور: إذا أدخل الماء في فيه ثم ابتلعه فقد تحقق أمر واحد ولم تتحقق المضمضة، وإذا أدخل الماء في فيه وخضه فيه ولكنه ابتلعه بعد ذلك لم تحصل المضمضة كذلك، لأنه بقي منها مجه وبصقه. فإذا لا بد من ثلاثة أمور في المضمضة: إدخال الماء في الفم وخضخضته فيه ومجه. استنشاق، هذه هي السنة الخامسة، وهي إدخال جذب الماء بريح الأنف، أي إدخال الماء في المنخورين أي في الأنف، وذلك بهواء الأنف، أن يعني يجتذبه الإنسان بهواء الأنف، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية فليأخذ بمنخوريه من الماء، منخوريه من الماء. استنثار، وهذه هي السنة السادسة، وهي إخراج الماء الذي أدخل في الأنف، إخراجه منه سنة مستقلة، لأنه قال ثم لينتثر، وهذا العطف ثم يقتضي الانفصال، الفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصاله، فدل ذلك على أن الاستنشاق سنة، وعلى أن الاستنثار سنة أخرى. ترتيب فرضه، هذه سنة سابعة، وهي ترتيب الفرائض، وذا المختار معناه هذا الذي اختاره المؤلف من الخلاف في المسألة، وقد سبق أن ترتيب الفرائض فيه خلاف هل هو واجب أو سنة، وأن هذا الخلاف داخل مذهب مالك، لكنه هو اختار أن يكون سنة، فقال ترتيب فرضه وذا المختار. ثم بعد هذا ذكر فضائل الوضوء وهي مندوباته، فقال: وأحد عشر الفضائل أتت، أي فضائل الوضوء أحد عشر. تسمية، معناه أن يذكر اسم الله في بدايته، فقد ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف، ولكنه مع ذلك موافق لأحاديث أخرى تشهد له، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. فالأبتر مقطوع الذنب، والأجذم مقطوع اليد، والأقطع مقطوع العضو مطلقا، والمقصود ناقص فيه نقص، وبقعة قد طهرت. كذلك من مندوبات الوضوء أن يكون الإنسان في مكان طاهر وقت استعماله، لأنه إذا كان في مكان متنجس فربما تنجس شيء من لباسه، لأنه سيبتل ويخالط النجس، أو ربما تنجس شيء من أعضائه لأنها مذلولة وستخالط النجس، فلذلك يندب أن يكون في بقعة طاهرة. تقليل ماء كذلك من مندوبات الوضوء، تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، فالسرف لا خير فيه مطلقا، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتيامن الإناء معناه من مندوبات الوضوء أن يتيامن الإناء، أي أن يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحا يغترف منه، وأن يجعله عن يساره إذا كان مغلقا يصب منه في يمينه. فإذا كان الإناء منفتحا كالقدح الذي يغترف الإنسان منه فيندب أن يجعله عن يمينه ليغترف بيمينه منه، وإن كان منغلقا يصب منه فليجعله عن يساره لأنه سيصب في يمينه بيساره. فالمقصود أن يكون تكون البداءة بيمينه مطلقا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي سواكه وطهوره وترجله وفي أمره كله، في أمره كله منه كل شؤونه. فالطهور الوضوء فيندب البداءة بأن يجعل الإنسان الماء عن يمينه. نعم. والشفع والتثليث في مغسولنا كذلك من مندوبات الوضوء، الشفع أي الغسلة الثانية، والتثليث أي الغسلة الثالثة في مغسولنا، أي في كل ما يلزم غسله، بخلاف ما يمسح، بخلاف ممسوحنا فلا يلزم فيه التثليث. فاليدان أولا على وجه الندب، قد ذكرنا ندب غسلهما، لكن يندب كذلك شفعهما وتثليثهما. والمضمضة والاستنشاق قد ذكرنا سنيتهما، لكن يندب أيضا شفعهما وتثليثهما. وغسل الوجه قد ذكرنا وجوبه، لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل اليدين إلى المرفقين قد ذكرنا وجوبه، لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل الرجلين كذلك إلى الكعبين قد ذكرنا وجوبه، لكن اختلف في شفعه وتثليثه، فقال طائفة من العلماء الرجلان كاليدين تثلثان، وقال الطائفة المطلوب فيهما الإنقاء فيكفي في ذلك غسلة واحدة منقية. وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه غسل مرة مرة، وورد عنه أنه غسل مرتين مرتين، وورد عنه أنه غسل ثلاثا ثلاثا، وهو أكمل ذلك وآخره، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الغسلات على ثلاث، لكن ورد عنه الاقتصار على واحدة، وورد عنه الاقتصار على اثنتين، وورد عنه التثليث، وورد عنه الجمع بين التثليث والتثنية، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فهذا جمع بين التثليث والتثنية في وضوء واحد. بدء الميامن معناه من مندوبات الوضوء أن يبدأ الإنسان بميامنه، فإذا غسل يديه بدأ بغسل اليمنى أولا، وإذا مسح أذنيه بدأ باليمنى، وإذا غسل رجليه بدأ باليمنى، وهكذا. سواكم كذلك من مندوبات الوضوء السواك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والمندوب فيه إذا غسل الإنسان يديه أولا أن يستاك ثم يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه، فهذا هو الترتيب فيما يتعلق بالندب عند وضوئه، فيجعل السواك بعد غسل يديه وقبل المضمضة، لتكون المضمضة مخرجة لآثار السواك وما أبقاه في الفم. والسواك أفضله ما كان بآلة كعود أو وسيلة، وإذا لم يجد فليستك بإصبعه أو بطرف ثوبه، لأن المقصود به إنقاء الأسنان وتطهيرها. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، ترتيب مسنونه أو معمائه، هنا الضمير هو الهاء مكسور باختلاسه، كسرة الاختلاس أي من غير مد، تقول تخليل مسنونه أو معمائه. وهذا الاختلاس مقروء به في القرآن كما تعلمون. فرواية قالون عن نافع كذلك عدد من القراء الآخرين من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالكسر الاختلاس هو رواية قالون عن نافع مثلا. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، معناه يندب ترتيب مسنونات الوضوء وترتيبها مع الواجبات، فيبدأ أولا بغسل يديه أولا، ثم بالسواك، ثم بالمضمضة، ثم بالاستنشاق، ثم بالاستنثار، وهكذا ترتيب مسنونه أو مع ما يجب أي أو مع الواجبات. فالمسنونات تتخلل الواجبات، فلا يبدأ الإنسان أولا بواجبات الوضوء ثم يفعل سننه، بل يرتبها، فذلك سنة، ذلك مندوب. وبدء مسح الرأس من مقدمه كذلك من مندوبات الوضوء، أن يبدأ الإنسان في مسح الرأس من مقدمه حتى نهايته، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ به. تخليله أصابعا بقدمه، معناه كذلك من مندوبات الوضوء تخليل أصابع الرجلين. وقد ذكرنا أن الفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين أن خلل اليدين متسع، فلذلك وجب تخليلهما، والخلل بين أصابع الرجلين ضيق، فلذلك ندب تخليلهما. وقوله تخليله أصابعا بقدمه، هنا نكر الأصابع ليدل ذلك على أن من كانت لديه إصبع زائدة فإنه يلزم غسلها قطعا. وأيضا يندب تخليلها إذا كانت تخليل ما بينها وبين الأصابع الأخرى إذا كانت في رجليه. وفي اليدين إذا كان الإنسان إصبع زائدة وجب غسلها، وإذا نبتت له يد زائدة فإن كانت بالأبط مثلا وكانت على طول اليد الأخرى، فكان الإنسان أربع يدي مثلا، فاختلف هل يلزمه غسل كل يد إلى المرفق أو يقتصر على اليدين اللتين هما أعلى ما نبت له ويعتبر ما كان أسفل منهما خارجا عن الفرقة، أو ينظر إلى الأقوى فاليد التي يعمل بها وهي أقوى يديه هي التي يجب غسلها وما سواها لا يلزم غسلها. تخليله أصابعا بقدمه. وكره الزيد على الفرض، انتهينا من المندوبات الحمد لله ونصل المكروهات. فالمكروهات منها الزيادة على الفرض في المسح وفي الغسل، فيكره الزيد على الفرض أي زيادة على الفرض لدى مسح، معناه أن يمسح الإنسان رقبته، هذا ليس من إطالة الغرة، وهو مكروه لدى المالكية وهو مندوب لدى الشافعية. فالشافعية فسروا إطالة الغرة بمسح الرقبة وبالرفع في مسح اليدين إلى العضدين، وبالرفع في مسح في غسل الرجلين إلى الساقين. وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن المالكية رأوا أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من المدرج في الحديث، فيكون من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكره الزيادة عليه. كره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد كذلك تكره الزيادة على الغسل في الغسل على ما حدد، وهو الغسل في اليدين إلى المرفقين وفي الكعبين إلى الكوع، أقصد في الرجلين إلى الكعبين، وكذلك الزيادة في العدد فتكره الغسلة الرابعة. وقد قال بعض أهل العلم بمنعها وهو قول المالكية، ولذلك قال خليل رحمه الله أن تكره الرابعة أو تمنع خلافه. في المذهب المالكي خلاف متساوي الطرفين، هل الغسلة الرابعة مكروهة أو حرام، لأن من شأن الكبراء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيئا تاركا للأدب. وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدي. الفور قد ذكرنا أنه من فرائض الوضوء، فمن عجز عن الفورية كمن جلس يتوضأ وعنده ماء يسير فكب الماء، فهو يحتاج إلى الذهاب إلى الماء ليأخذ منه ماء جديد ليكمل به، فهذا عاجز الفور. بنى أي على ما صنع، فيكمل وضوءه إذا وجد الماء مرة أخرى. ما لم يطل معناه ما لم يطل الفصل وطوله يقدر بيبس الأعضاء في زمان معتدل وفي مكان معتدل وفي شخص معتدل كما سبق. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. ذاكر فرضه معناه من تذكر فرضا من أعضاء وضوئه قد نسيه، تذكر أنه لم يغسل وجهه أو أنه لم يغسل إحدى يديه إلى المرفق، أو رأى لمعة لم تغسل أصلا بعد نهاية الوضوء، هذا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. معناه إذا كان ذلك بطول معناه بعد نهاية الوضوء بعد خروجه من المكان الذي يتوضأ فيه فإنه يفعل المتروك وحده ولا يلزمه فعل ما بعده. أما إذا كان بالقرب معناه كان في مجلسه الذي يتوضأ فيه فتذكر أنه غسل يديه قبل أن يغسل وجهه فليغسل وجهه وليغسل يديه مرة أخرى. واضح الآن؟ فتذكر الفرض إما أن يكون في مجلس الوضوء مكان الوضوء أو بعد أن يخرج من مكانه، فإن كان بعد أن يخرج من مكانه لم يلزمه إلا غسل العضو المتروك فقط ولم يلزمه إعادة ما بعده. وإن كان قد خرج من مكانه، إن كان أقصد في مكانه، يغسل العضو المتروك وما وراءه ليقع الترتيب. واضح؟ هذا معنى قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، أي يكمل الموالي وهو ما بعد الفرض المتروك. إن كان صلى بطلت، من ترك فرضا من فرائض الوضوء فصلى فتذكره بعد الصلاة أو رأى لمعة لم تغسل بعد الصلاة فذلك الفرض باطل فيلزمه أن يغسل العضو المتروك أو اللمعة وحدها ثم يعيد الصلاة إن كان صلى بطلا. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، من تذكر سنة من سنن الوضوء لم يفعلها، تذكر أنه لم يتوضأ أو لم يستنشق مثلا أو لم يمسح أذنيه أو لم يرد مسح رأسه، فرد المسح لا يلزم فعله مرة أخرى لأنه من شرطه أن يبدأ بالمسح أولا ثم يرد، فهمت؟ فلذلك ما سوى ذلك من السنن، وهي السنن التي لا تترتب على سنة أخرى. فالاستنشاق مثلا لا يستطيع أن يفعله وحده، ورد مسح الرأس لا يستطيع أن يفعله وحده. أما ما سوى ذلك من السنن فإذا ترك سنة فإنه يفعلها للمستقبل فقط ولا يعيد الصلاة. إذا تذكر بعد نهاية الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يتوضأ ليكمل وضوءه فقط، يبقى على وضوء كامل للصلاة المستقبلية ولكن لا يلزم منه إعادة الصلاة، وهكذا في بقية السنن. ومن ذكر سنته أي سنة من سنن الوضوء يفعلها لما حضر أي لمستقبل وضوئه ولا يلزم أن يفعلها في لا يلزم أن يقضي بقية صلاته. وهذا القدر الذي وزع عليكم من المتن اليوم، وسنأخذ راحة ثم نأتي لاستكمال الأسئلة إن شاء الله، وإذا كان لديكم أيضا رغبة في الازدياد زدنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.